الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد خرج خارج على تلك الفضائيات المرذولة، وهذا الخارج يزعم أنه أزهري ويتكلم بلسان الأزهر، وقد تبرأ منه الأزهر وردوا عليه ردا مكتوبا عندما زعم أن النصارى مسلمون، كذا قال. وقد تعرضنا لذلك منذ فترة وبينا ما فيه من الضلال والجهالة ومخالفة المقطوع به من دين الإسلام، فحسبك إذن بهذا المومى إليه شرا حتى تعرف أن كلامه ليس بمقبول ولا يؤخذ به في دين الله تبارك وتعالى. وهذا المومى إليه يتتبع الرخص والشواذ، يفتي بشواذ الأقوال ورخص العلماء، وقد أجمع العلماء على أن من أخذ برخص العلماء تزندق. قال الأئمة رحمهم الله: من أخذ برخص العلماء تزندق. وقالوا: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فلا يجوز إفتاء المسلمين بقول لا دليل عليه، ولا يجوز إفتاء المسلمين بالهوى، ولا يجوز التلفيق بين المذاهب، بمعنى أن يأتي المفتي يعرض أمام المستفتي المذاهب، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويقول له: تخير ما تشاء، اللي يعجبك خده، وإن كان فيه تحايل على محرمات الله، وإن كان فيه ارتكاب لمعصية الله، فهذه طريقة خبيثة أيها المسلمون. الإفتاء الصحيح، الإفتاء الذي يرضي الله تبارك وتعالى، لا يكون هكذا أبدا، ولا يجوز أن يصير دين الله عز وجل على أهواء الناس، لا يجوز أن يصير فوضى يفعل فيه الناس ما يشاءون. فالمقصود أن هذا المشار إليه شأنه كذلك، يخالف المقطوع به من دين الإسلام، ويتكلم بالجهالة والضلالة والغواية في دين الله تعالى، ويتتبع الرخص والشواذ، فلا يجوز الاعتماد عليه، ولا يجوز الأخذ بأقواله. وهذه المؤسسة التي ينتسب إليها قد لفظته وردت عليه ردا مكتوبا موقعا من عدة كبراء للقوم. خرج هذا المشار إليه يزعم أن الطلاق بالفم لا يقع حتى يوثق عند الجهات الرسمية المأذون الشرعي أو نحوه. ألا فبشرى للسكارى والفساق والماجنين والغافلين عن الله تبارك وتعالى: أبشروا، طلقوا أزواجكم في اليوم 100 مرة ولا يقع من طلاقكم شيء، وطلقوا أزواجكم مدة حياتكم حتى تموتوا ولا يقع من طلاقكم شيء، وأزواجكم باقيات في عصمتكم لا يتغير من ذلكم شيء، لفتوى الإمام المجدد. هكذا والله يقولون فيه. يأتي الغبي السفيه الذي يستضيفه يقول فيه المجدد. مجدد لماذا؟ أي تجديد هذا؟ وهل ننتظر التجديد من هذا، من هذا المشار إليه الذي لا يعرف شيئا في دين الله تعالى، الذي يقول النصارى مسلمون؟ إن النصارى أنفسهم لا يقولون هذا، لا يقول واحد منهم أنا مسلم، يصير هذا الجاهل الضائع مجددا. ولكن نقول نعم هو مجدد، مجدد للضلالة ومجدد للعبث والجهل والغواية في دين الله سبحانه وتعالى. فانظروا أيها المسلمون، الطلاق بالفم لا يقع. من قال لامرأته أنت طالق فلا يقع طلاقه، وإن قصد الطلاق وإن أراده وإن تعمده وإن أقسم عليه، قال والله لا أريدها، لا أريدها على ذمتي، لا يقع من ذلك شيء. لماذا يا رجل؟ لأنه لم يوثق. فهذا القول أيها المسلمون لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى مطلقا، ولا يعلم قائل به من علماء الإسلام مطلقا. وحتى نفهم الأمر لابد أن نفهم مسألة التوثيق فهما صحيحا. التوثيق أيها المسلمون من قبيل الأمور التي تحفظ بها الحقوق في العصور المتأخرة في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن. فانظر إلى النكاح مثلا، انظر إلى الزواج. الزواج نحن الآن نوثقه في الوثائق المعروفة والأوراق الرسمية المعروفة، ويسجل هذا بما هو معروف. لماذا؟ نحتاج أن نفهم هذا جيدا. لماذا؟ هل لأن الزواج لا يصح شرعا إلا بهذه الطريقة؟ بمعنى أن من أتى إلى امرأة، إلى وليها، وقال له زوجني ابنتك مثلا، فقال له زوجتك ابنتي، وجيء بالشاهدين وأعلن الأمر بين الناس، فعندنا زوج وزوجة وولي وشاهدان وإعلان وإيجاب وقبول، ولم نكتب الأمر بعد، لم نسجل هذا الأمر في ورقة، السؤال هل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ الذي لا يرتاب فيه مسلم حتى العوام، اسألوا الصبيان، اسألوا الصبيان في الكتاتيب، فإنهم ربما يقولون لكم هذا نكاح صحيح. ما معنى كلامنا هذا؟ لسنا نريد أن التوثيق لا فائدة منه، لكن فائدة التوثيق في التحاكم إلى الجهات الرسمية عندما يحصل التنازع، عندما تحصل المشاكل نلجأ إلى الجهات الرسمية، إلى القضاء وما شابه. في عصورنا الآن، في وقتنا الآن، صار كل شيء موثقا مكتوبا، وهذا أمر حسن ليس بقبيح. لكن كلامنا في أمر محدد، وهو صحة النكاح. بمعنى هل صار هذا الزوج، هل صار هذا الرجل زوجا لهذه المرأة أم لا، وهل صارت زوجة له أم لا، وهل بينهما الحقوق التي تكون بين الزوجين أم لا. إجماع العلماء والمعلوم من الدين بالضرورة أن النكاح صحيح إذا توافرت فيه شروطه وأركانه، جاء الولي، جاء الشاهدان، حصل الإشهار والإعلان، حصل الإيجاب والقبول، فالنكاح صحيح بالإجماع، لا يخالف في هذا أحد أصلا. إذن قضية التوثيق حتى نفهمها فهما صحيحا ليست شرطا في صحة العقد، ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي من باب حفظ الحقوق ومن باب درء التنازع عند التحاكم إلى الجهات الرسمية. فإذا فهمنا هذا، فهمنا أن التوثيق في الطلاق أيضا على نفس الشاكلة. ليس المراد بالتوثيق في الطلاق أنه شرط في صحة الطلاق، وإنما المراد أيضا درء التنازع وحسم المشاكل عند الالتجاء إلى الجهات الرسمية. الآن طلق رجل امرأته ولا يريد أن ينفق عليها مثلا، المطلقة لها نفقة إذا كانت رجعية، ولا يريد أن ينفق عليها، فأرادت أن تتحاكم إلى الجهات الرسمية حتى تلزمه بالنفقة. القاضي يقول لها ماذا؟ أين الوثيقة؟ أين المستند الذي يثبت أن بينكما طلاق؟ ففائدة التوثيق هنا ليست فائدة التوثيق في أن الطلاق محسوب أو غير محسوب، واقع أو غير واقع، هو محسوب قولا واحدا إذا تكلم به الرجل على الشروط المعروفة عند العلماء، فإن طلاقه واقع ولا يفتقر إلى توثيق أصلا. ففيما بينه وبين الله وفيما يتعلق برابطة الزوجية، فإن رابطة الزوجية تنحل بمجرد الطلاق. وفيما بينه وبين الله طلاقه واقع ومحسوب، ولا بد أن تبتدئ العدة بالنسبة للزوجة، ولا بد أن تترتب الحقوق، كل الأحكام تترتب لا شك في هذا. ولا يقال لا تبتدئ العدة إلا بعد التوثيق، هذا قول من لا يدري ما يخرج من رأسه، هذا قول شيطان تمثل في صورة إنسان. لا تبتدئ العدة حتى نوثق الطلاق، يعني رجل طلق امرأته اليوم مثلا ولم يوثق طلاقه هذا إلا بعد سنة، لم يذهب إلى المأذون إلا بعد سنة، فعلى قول هذا الجاهل الضال لا تبتدئ العدة إلا بعد سنة. أرأيتم أيها المسلمون ما يصنع بكم؟ أرأيتم ما يصنع بدينكم؟ فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الضلال الذي يقال للمسلمين. بل نقول أمرا زائدا وبه نختم الكلام إن شاء الله تعالى، أن مسألة التوثيق يمكن أن تبحث أيضا تحت مسألة الإشهاد، الإشهاد على العقد، أن يكون هناك شهود. فنقول في هذه النقطة الطلاق في مسألة الإشهاد أخف بكثير من النكاح، بمعنى مذهب عامة أهل العلم أن الإشهاد في النكاح واجب، لا بد في النكاح في الزواج من الإشهاد. ومذهب عامة أهل العلم حتى نقله بعض العلماء إجماعا أن الإشهاد في الطلاق غير واجب، وعلى هذا تدل السنة العملية المعلومة بالضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حفصة رضي الله عنها ثم راجعها بعد ذلك ولم يشهد، لم يشهد على طلاقه. وطلق ابن عمر رضي الله عنهما، وطلق غيره من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهدتم أم لم تشهدوا، بل حسب النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق مباشرة ولم يقل لهم لا يحتسب طلاقكم حتى تشهدوا، حتى تأتوا بشاهد عدل. فليس الطلاق كالنكاح، لأن الطلاق وخصوصا إذا كان رجعيا فإنه حق الزوج، وللزوج حق مراجعة امرأته ولو من غير رضاها، فلا يحتاج إلى إشهاد في مباشرة حقه، هكذا قال العلماء في التفريق بين النكاح والطلاق من جهة الإشهاد. لماذا اشترطنا الإشهاد في النكاح ولم نشترطه في الطلاق؟ لأن النكاح ابتداء للعلاقة، ابتداء للعقد، المرأة محرمة عليك حتى تنكحها، قبل أن تنكحها هي محرمة عليك، أجنبية عنك، فحتى نثبت هذه العلاقة لابد من إشهاد ولابد من إظهار أمام الناس. لكن عند الطلاق هذا أمر بينك وبين الله، وفي الطلاق الرجعي أنت تملك حق مراجعة المرأة ولو بدون رضاها، لأنها في حكم الزوجة، المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وبالتالي فلا يحتاج الرجل إلى إشهاد لمباشرة حقه الذي أباحه له الشرع. فالحاصل على كل حال أيها المسلمون أن الطلاق في قول عامة أهل العلم وهو الصحيح الذي يؤيده الدليل لا يحتاج إلى إشهاد، فكيف بالتوثيق؟ كيف بالكتابة والتسجيل وما أشبه ذلك؟ فتقوا هؤلاء الجهال أيها المسلمون، واتقوا هذه الفتنة التي أطلت برأسها منذ زمن بعيد هؤلاء الجهال الذين يفتون في الدين بغير علم ويقولون على الله تعالى بغير علم، اتقوا هؤلاء واحفظوا دينكم واحفظوا إسلامكم واحفظوا علاقتكم بربكم سبحانه وتعالى. وعليكم أن تأخذوا العلم من أهله، من أهله الموثوقين المعروفين الذين لا يفتونكم بالضلال ولا يغيرون لكم دينكم ولا يفتحون لكم الرخص والشواذ حتى يحصل التحايل على المحرمات، فإن هذا أمر عظيم. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا حدودنا وأن يحفظ علينا ديننا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين المؤمنين المخلصين المحتسبين، وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. اللهم احفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا أولادنا، وسددنا في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين، وأصلح أزواج المسلمين، وقهم كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم قنا فتنة الجهال الضالين، اللهم قنا فتنة الجهال الضالين، اللهم لا تمكن لهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم أسكت ألسنتهم، اللهم لا تمكنهم من إضلال المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.